الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في شرح منال السبيل إلى باب صلاة الكسوف. قوله باب صلاة الكسوف يعني صفتها وأحكامها وما يتبع ذلك. يعني صلاة الكسوف سنة مؤكدة بالكتاب والسنة واتفاق المسلمين. أما الكتاب فاستنبطها بعضهم من قوله تبارك وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. وسنبين وجه استنباط ذلك من مشروعية يعني الصلاة من هذه الآية. وأما السنة فقد توافرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكى الاتفاق على مشروعيتها جمعا. والكسوف آية من آيات الله عز وجل يخوف الله به عباده ويعتبرهم فينظر من يحدث منهم توبة. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولما كسفت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسرعا فزعا يدر رداءه، فصلى بالناس وأخبرهم أن الكسوف آية من آيات الله يخوف الله به عباده، وأنه قد يكون سبب نزول عذاب بالناس. وأمر صلى الله عليه وسلم بما يزيله، فأمر بالصلاة عند حصوله والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك مما يدفع الكسوف من الأعمال الصالحة حتى يكشف ما بالناس. وفيه الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه. يقال كسفت الشمس أو كسفت، كسفت أو كسفت بفتح الكاف وضمها، ومثله أيضا خسفت أو خسفت، وهما بمعنى يقال كسفت الشمس وخسفت وبالعكس يطلق يعني على ما يحصل للشمس كسوفا أو خسوفا. ويقال إن كسفا أي الشمس والقمر، وخسفا وخسفا وانخسفا، وكلاهما جاءت به الأخبار. وقال تعالى: أجود الكلام خسف القمر، خسف القمر وكسفت الشمس، يعني ينسب الخسوف إلى القمر والكسوف إلى الشمس، هذا أفضل وهذا هو الأشهر على لسان الفقهاء. والكسوف مصدر لازم، يقال كسفت الشمس كسوفا، أما الكسف فهو مصدر المتعدي يعني كسف الله كفا، ومعنى الكسف التغير إلى سواد، والخسوف ذهاب النور أو النقصان. وكسفت الشمس يعني كأنها سودت في المرأة، يعني فيما يبدو لك كأنها صارت سوداء، وإنما المراد أنه قد ذهب شعاعها، فإن الشمس في ذاتها لا يتغير فيها شيء، إنما الذي يحصل هو أن القمر يحول دونها. واضح. وهذا التعبير يعني يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينجلي، فعبارة حتى ينجلي يثبت أن التغير ليس في الشمس ذاتها، وإنما هو يعني القمر يقع بين الأرض وبين الشمس، وبالتالي يحول دون رؤية ضوء الشمس كما هو. ويقال خسف القمر يعني وقع في ظل الأرض، وقع في ظل الأرض، فيقع القمر بين الأرض وبين الشمس، فيعني ظل أو تقع الأرض بين الشمس وبين القمر، فظل الأرض يقع على القمر فيحصل هذا الكسوف. فإذا الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، وفعلها ثابت بالسنة المشهورة. وكما بينا ذهاب ضوء الشمس كله أو ضوء القمر كله أو بعض ضوء الشمس أو القمر. والمراد ذهاب ضوئه المراد بها ليس حقيقته ليس حقيقة ذهاب الضوء التي مقصودة استثار استثار هذا الضوء وليس فقده، كما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام حتى ينجلي حتى ينجلي. وكما ذكرنا صلاة الكسوف ثابتة بالسنة المشهورة المستفيضة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ففي الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها من وجوه كثيرة، منها ما أخرجه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. ونريد أن نستشهد عبارة إيه؟ فافزعوا، لأننا سنأخذ منها عدة أحكام. فافزعوا مجرد رؤية ذلك فينبغي الفزع والمبادرة بدون تأجيل إلى الصلاة. وفيهما أيضا من حديث المغيرة نحوه وفي آخره: فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي، يعني تصال الصلاة حتى ينجلي هذا الأمر. وأيضا في رواية أخرى: فصلوا حتى ينجلي. وفي رواية علي بن مسعود: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ومن حديث عائشة: حتى يكشف ما بكم. وفي البخاري عن أبي موسى قال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وغير ذلك مما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالمسلمين صلاة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم عليه السلام. أما استنباط مشروعية صلاة الكسوف من آية سورة فصلت وهي قوله تبارك وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. على هذا يكون المقصود اسجدوا ليس مجرد السجود، ولكن المقصود الصلاة قبله، يعني كأن السجود هنا كما تعلمون أحيانا يعبر عن الصلاة بعض أجزائها، كما تقول ركعة أو سجدة أو تقصد ذلك الصلاة، فالسجود يطلق أحيانا على الصلاة، وكذلك يعبر عن الصلاة بالركوع وهكذا. فقوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، يعني قال بعض المفسرين: إذا كذف الشمس أو كذف القمر فحينئذ اسجدوا لله عز وجل، يعني صلوا صلاة الكسوف أو صلاة الكسوف. وهذا عند طائفة من أهل العلم، فإنه حيث كان شرك المشركين منه بالشمس والقمر، وهو جعل حق رب العالمين وهو جعل حق رب العالمين لبعض الخلق، فالاستنباط بأن الله أمر بالسجود بعدما ذكر أنها آية من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هو من آيات الله سبحانه وتعالى. فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر إذا رأيتم هذه الآيات، واسجدوا لله الذي خلقهن. فذكر أولا أنها من آياته ثم أمر بالسجود. نعم. ووقت هذا السجود يكون عند تغيرهما، كما جاء في الحديث إنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فاستنبط السجود من عمومها، ودل على أنه يسجد عند آياته، ويرشحه ما ورد في السنة. قال زكريا الأنصاري: احتج بقوله تعالى: واسجدوا لله، أي عند كسوفهما، لأنه أرجح من احتمال أن المراد النهي عن عبادتهما. يعني قد يقول بعض الناس: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، يعني قد يقول بعض المفسرين أن المقصود النهي عن عبادة الشمس والقمر. واضح هذا احتمال، لكن احتمال آخر أرجح، وهو أن المقصود بالسجدوا لله يعني صلوا صلاة الكسوف في ذلك الوقت عند رؤية هذه الآية. لماذا؟ لأنهم كانوا يعبدون غيرهما، كان المشركون يعبدون غير الشمس والقمر، فلا معنى لتخصيصهما بالله. فمن أجل ذلك حملوها على أن المقصود الأمر بالسجود عند حصول هذا الكسوف. وعلى تقدير تمام الاحتياج أو صحة الاحتياج بهذه الآية، فإذا لابد من تفسير السجود بإيه؟ بالصلاة. بالصلاة. والحكمة في ذلك والله تعالى أعلم لما يحصل عند ذلك من الخشوع والمراقبة في تلك الحال المدهشة، بحيث إن آيتين من أعظم آيات الله لا صنع لهما، بل هما كسائر المخلوقات يطرأ عليهما النقص والتغيير كغيرهما. ولأحمد آيتان من آيات الله يعتبر بهما عبادة، فينظر من يحدث منهم توبة. يعني هذا الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الخلق وهو أعلم بما خلق وبمن خلق، يخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن الكسوف والخسوف ليس كما يقال الآن، كما يقول الملاحدة أو العالمانيون أو الجهلة، إنها ظاهرة طبيعية، ويشتغلون بالكلام في تفسير كيفية حصول الكسوف والخسوف. وهذا الكلام في واد، والحكمة التي أخبر الله بها في واد آخر، لماذا؟ لأنه لا تنافي في الحقيقة، لكنهم لقصور عقولهم لا يدركون هذه الحقائق. فمثلا الزلزال يحصل الزلزال، يقول لك مركزه في المكان الفلاني ومش عارف سلسلة جبال كذا، ويشتغلون بتفسير كيفية حصول الظاهرة مع قطعها عن أسبابها، فيظهرون كأنه لا سبب لها. لا، هذه كل ما يقع من المصائب والكوارث بالناس هو بسبب ذنوبهم، بسبب الذنوب. أما كيفية حصول هذه العقوبة فيسبب الله لها أسبابا. إذا مثلا قضى الله سبحانه وتعالى أن يعاقب يعني أناسا مثلا بانتشار الوباء في بينهم، أي وباء يعني عافانا الله وسائر المسلمين، هذا ينزل عقوبة للذنوب. أما كيف ينتشر ودورة حياة الفيروس مثلا أو الميكروب أو كيفية انتقاله وماذا يحصل داخل الجسم وكل هذه الأشياء، هذه قضية أخرى. يعني واضح. كذلك الزلزال هو سبب ماذا؟ الذنوب. فالله سبحانه وتعالى يسبب أسبابا يحصل بها هذا الزلزال، فينصرف الناس إلى تفسير كيفية الحصول ويقطعون النظر عن سبب الحصول في حد ذاته. هذا التفسير يليق بمن لا يرجون لله وقارا أو لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. أما الذين يؤمنون بالله وبما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجون هذا الرب الصحيح، وبالتالي يصلون إلى النتيجة الصحيحة من رفع هذه النتائج بأسبابها الحقيقية. فمن أراد أن يتوقع العذاب فيتوقع أسباب حصول العذاب بأن يتوب ويحدث التوبة كما في هذه الآية العظيمة. فلا مانع عن الإطلاق من أن يكون الكسوف أو الخسوف يحصل قطعا بلا شك، وهذا شيء ليس حديثا ولا كلام يعني من علوم العلم الحديث، لا كلام معروف تماما عند السلف كما سترون، يعرفون لماذا يحصل الكسوف وما الفرق بين كسوف الشمس وكسوف القمر، والسبب الحقيقي العلماء نص عليه، وأنه يمكن القطع بمواعيده أيضا، هذا شيء من الجديد مش اكتشاف عصري، لا كانوا يعرفون مواعيد الكسوف، واضح. لكن عموم الناس إذا سمعوا ذلك الكلام تذهب من قلوبهم هيبة الموقف، ولا يرجعون إليه النظرة الصحيحة التي كان ينظرها السلف الصالح رحمه الله تعالى. ولذلك كان يعني ما أكثر ما تمر بنا الريح تهب علينا الرياح الشديدة، ومع ذلك لا تتأثر يعني قلوبنا إلا ما شاء الله، في حين انظر إلى كيف كان النبي عليه السلام إذا اشتدت الريح يعني تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، تغير وجهه وعلاه الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، وظل يروح ويجيء إلى أن تسكن. لماذا؟ لأنه يخشى أن يكون فيها عذاب. ويذكر قول من قالوا يعني من جاء ذكرهم في قوله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فنفس الشيء يخشى أن يكون هذا من نفس الباب، أن تكون هذه الريح تأتي بعذاب ويوشك أن يأتي منها يعني عذاب. فكلما يعني زادت الخشية واليقين والخوف من الله سبحانه وتعالى في القلب، كلما زادت حساسيته لهذه الآيات. واضح؟ نعم. بالنسبة لصلاة الكسوف يقول في منال السبيل وهي سنة مؤكدة لفعله وأمره صلى الله عليه وسلم، هذا حكمها، صلاة الكسوف سنة مؤكدة لفعله وأمره صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تسن جماعة ولا شك ان صلاتها جماعة افضل من صلاتها ان على الانفراد. في صلاتها جماعة افضل وفاقا وقيل بوجوبها، والاقرب تأكد سنيتها. وحكاه الوزير والنووي وغيره اجماعا. ومذهب مالك وابي حنيفة يصلى لخسوف القمر فرادا، وثبتت الاحاديث النبوية. واضح؟ فاذا يعني حكى الوزير والنووي الاجماع على ماذا؟ على يعني على انها تسن ان تؤدى في جماعة. هذا هو الذي حكى عليه الاجماع هذين الامامان. ايضا وفي جامع افضل، كون صلاة الكسوف تؤدى في المسجد جامع افضل من صلاتها في غير ذلك وفاقا. وتشرع في حق النساء طبعا في جامع افضل، لقول عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه. وهذا متفق عليه ايضا. وتشرع كما ذكرنا في حق النساء لان عائشة واسماء صلتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري. ويسن ان ينادى لها، ينادى لها لان قال الصلاة جامعة لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. متفق عليه. واتفقوا على انه لا يؤذن لها ولا يقام، صلاة الكسوف لا اذان ولا قيام. نعم. فان لم يخرج الامام لها صلوها جماعة، ان لم يخرج الامام لصلاة الكسوف صلوها جماعة، فإن لم يجدوا إماما يصلي بهم صلوها فرادا. وهذا مذهب مالك والشافعي. فهذا في صلاة الكسوف، يعني ينتظرون الإمام يخرج إلى الصلاة، إذا لم يخرج الإمام إلى الصلاة صلوها جماعة، يعني أن يقيموا غيره. لا كما يقول الذي في قلبه مرض، لو ما جاش الخطيب يوم الجمعة الناس ما تصليش الجمعة، كما يقول الملاحدة الذين في قلوبهم مرض منذ أيام. أيضا يمكن أن تصلى فرادى كسائر النوافل إذا كتف أحد النيرين الشمس أو القمر. يعني معنى ذلك أن الجماعة ليست شرطا في صلاة الكسوف، وأفضل أن تصلى في الجماعة، لكن الجماعة ليست شرطا. فإذا صلوها فرادى كسائر النوافل لا حرج في ذلك، فلا يشترط للكسوف جماعة لا حضرا ولا سفرا، ولا يشترط لها الإيطان ولا إذن الإمام وفاقا لأنها نافلة وكالجمعة وأولى. ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ما استطاع العبد من القرب، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وهذا الحديث متفق عليه. فبمجرد أن ينكسف أحد النيرين الشمس أو القمر فينبغي المسارعة إلى الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ذلك فصلوا. هذا متفق عليه. وأيضا لما تواتر من فعله صلى الله عليه وسلم، وعبارة المقنع وغيره: إذا كتف الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة. فعبارة فزع مقصود الحظ على يعني المبادرة، لقوله: فافزعوا إلى الصلاة، وفي لفظ: فافزعوا إلى المساجد. وفي الحديث: خرج يجر رداءه مسرعا إليها صلوات الله وسلامه عليه. قوله: من غير خطبة. من غير خطبة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة. قال الشافعي: يخطب لها، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قوله هنا: من غير خطبة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة، وهذا حديث صحيح. وقال الشافعي: يخطب لها، لحديث عائشة. أي نعم. وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك، يعني أن صلاة الكسوف صلاة فقط بدون خطبة، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ليعلمهم حكمها، فإذا الإمام أحمد عنه روايتان. الرواية الأولى أن صلاة الكسوف ليس لها خطبة وإنما هي صلاة فقط. الدليل ماذا؟ الدليل هو أن النبي عليه السلام أمر بالصلاة دون الخطبة. قول الآخر الإمام الشافعي قال الشافعي يخطب لها واستدل بحديث عائشة. الفريق الأول هو أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد أجابوا عن هذا قالوا إنه ما خطب لأن من سنة الكسوف الخطبة وإنما خطب كي يعلمه بحكم الصلاة فقط كي يعلمه بحكمها. وعنه رواية أخرى عن إمام أحمد يخطب لصلاة الكسوف وفاقا للشافعي وجمهور السلف واستدلوا بما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا إلى آخره. فيسن أن يخطب ويحذرهم الغفلة والانصراف ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الظاهر أنه يخطب كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ووقتها يقول في منال السبيل ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي. وهذا رواه مسلم. ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه يعني من بداية وقت الكسوف وقت الصلاة من ابتداء حصول الكسوف إلى أن تنجلي الشمس أو ينجلي هذا الكسوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي رواه مسلم. فهذا إشارة إلى مبدأ الصلاة ونهايتها. واضح؟ ولا تقضى إن فاتت ولا تقضى إن فاتت لما تقدم يعني إذا ما علم الناس بصلاة الكسوف إلا بعد ما انجلت الشمس فحينئذ لا تقضى. واضح؟ أو إذا قصروا ولم يبادروا إلى الصلاة حتى تجلت ففي هذه الحالة أيضا لا تقضى. لماذا؟ لذهاب محلها فوات محلها كإيه؟ كتحية المسجد والاستسقاء. ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي لفوات محلها لأن الصلاة المقصود منها ماذا؟ أن تنجلي. فإذا انجلت وزالت هذه الكربة ففي هذه الحالة يعني فات محلها ولا تقضى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة فجعله غاية لها فإن تجلى قبل أن يعلموا به لم يصل له وفاقا. ولأن المقصود منها زوال العارض وعود النعمة بنورهما وقد حصل. هل يسن الغسل لها؟ هل يسن الغسل لصلاة الكسوف؟ الصواب أنه لا ينبغي الاشتغال بالغسل لصلاة الكسوف. لماذا؟ لتأكد سنية المبادرة إلى فعلها من حين العلم بها لأننا أمرنا بالفزع إلى الصلاة فورا بالمبادرة حتى إن النبي عليه السلام أسرع إلى المسجد لما حصل الكسوف يجر رداءه فيجر رداءه لشدة الإسراع والسرعة والفزع. فطبعا ما أمرنا بالمبادرة إليه على هذا النحو يعني يصعب جدا أن يشتغل الناس بالغسل فربما إلى أن يفرغوا من الاغتسال تكون قد انجلت الشمس فيفوت محل يعني الصلاة. فإذا الصواب أنه لا ينبغي الغسل لصلاة الكسوف لتأكد سنية المبادرة إلى فعلها من حين العلم به. قال ابن القيم وغيره الصحيح أنه لا يسن الغسل لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يغتسلوا لها بل بادروا إلى فعلها. وهي ركعتان بأربع ركعات حتى نتجنب الاختلاط في الكلام نعبر عن فعل الركوع نفسه بكلمة ركوع أو ركوعات أو ركوعين. والركعة الكاملة التي تشتمل على القيام والركوع والسجود سنسميها ركعة. واضح من الآن فصاعدا. إذا قوله وهي ركعتان نقول ركعتان بإيه؟ بأربع ركوعات يعني في كل ركعة ركوعان. نعم. فإذا هي ركعتان بأربع ركوعات وأربع سجدات. كما ثبت من غير وجه عن عائشة وجابر وابن عباس وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين وغيرهم. وقال الشافعي وأحمد والبخاري وابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم هذا أصح ما في الباب وهو مذهب جمهور العلماء وباقي الروايات ضعيفة. هذه هي الرواية الصحيحة وما قالها إما أنها ضعيفة وإما شاذة وهي رواية تنشير الله فيما بعد، لكن الراجح من حيث الأدلة أنها في صلاة الكسوف ركعتان بأربع ركوعات وأربع سجدات. يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلة ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم، لقول جابر رضي الله تعالى عنه كتفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى لأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون من شدة إطالة قراءة القرآن في الصلاة، جعل الصحابة بعضهم يخر من الإعياء ومن التعب من شدة إطالة صلاة الكسوف حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، رواه مسلم رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة، وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه. قوله هنا يقرأ في الأولى ركعة قوله في منار السبيل يقرأ في الأولى جهرا جهرا، يعني أنه يجهر بالقراءة ولو كانت الصلاة في أثناء النهار، يعني ولو كانت الكسوف كسوف الشمس يقرأ جهرا يعني حتى لو بالنهار، واضح؟ في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف، وللترمذي وصححه أنه صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها. قال أحمد وابن عبد البر هذا أصح ما في الباب وباقي الروايات معللة ضعيفة. وقال شيخ الإسلام ثبت في الصحيح الجهر بالقراءة فيها، لكن روي في القراءة المخافتة والجهر أصح، يعني الروايات التي فيها المخافتة لا تصح. والكسوف الذي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين فيه إنما وقع أول النهار بلا نزاع، إنما وقع أول النهار بلا نزاع. فقوله يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، ولم يرد تعيين السورة الطويلة التي يصلى بها في هذه الركعة أو في هذه الصلاة. قال جماعة من العلماء يقرأ بالبقرة أو قدرها، يقرأ فيها بسورة البقرة أو سورة أخرى تعادل سورة البقرة. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام قياما طويلا، يعني أطال جدا في القراءة نحوا من سورة البقرة، وحذرت عائشة أنه قرأ بها. وفي الثانية بآل عمران، وهذا مذهب مالك والشافعي، ومهما قرأ به من السور جاز لعدم تعيين القراءة، يعني لا يجب قراءة معينة ولم يرد تعيين استحباب سورة معينة، وإنما الاستحباب هو الإطالة مطلقة، يطيل القراءة فيها جدا من غير تعيين. يقول ثم يركع طويلا أيضا هذا من غير تقدير، يعني الركوع ركوع طوله نسبي بالنسبة إلى القراءة السابقة من غير تقدير، وهذا هو الذي جزم به جماعة. وفي الشرح وغيره يركع نحو 100 آية وهو مذهب الشافعي، وقيل بقدر معظم القراءة، والأولى أن يكون نسبيا كالفريضة كما يحصل في الفريضة التناسب بين الركوع وبين القيام كما سبق أن بينا ذلك من قبله. نعم. ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع، يعني يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد أن يقول ربنا ولك الحمد، يعني كغيرها من الصلوات لكن في هذه الحالة لا يهوي إلى السجود، بل بعدما يسمع ويحمد يقرأ الفاتحة وسورة طويلة. لكن السنة أن تكون السورة الطويلة في الركوع الثاني دون أقصر من الإيه؟ من الأولى، دون القراءة في الأولى كما ظنها. يعني إذا قرأ مثلا في الأولى بالبقرة كما يقع في الركوع الأول قرأ بالبقرة، ففي الثاني يقرأ إيه؟ مثلا آل عمران. ومذهب مالك والشافعي أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة في القيام الثاني. يعني لو قرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم ركع ثم رقع وسمع وحمد ثم ركع ثانيا لا تصح الصلاة، لابد على الأقل في القيام الثاني أن يقرأ ولو الفاتحة فقط. ثم يرفع يركع ركوع الثاني، ثم يركع ركوع الثاني وهو يكون دون الأول، نسبته إلى القراءة كنسبة ركوع الأولى من قراءة الأولى. وجاء في الشرح نحو من 70 آية، الأولى الركوع الأولاني قال ما هنا قال نحو من 70 آية. ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يطيل. يعني هذا الاعتدال الذي ليس في القراءة اللي هو بعد الركوع الثاني يعتدل فيه ولا يطيل وفاقه. حكاه القاضي إجماع العلماء لأنه لم يذكر في الرواية الصحيحة أنه يطيل هذا الاعتدال ولا يقرأ، بل يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا إلى آخره، كما ثبت في الصحيحين من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يسجد سجدتين طويلتين، طبعا طويلتين بالنسبة إلى القيام، بالنسبة إلى القيام. قالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه، وهو ثابت من رواية جماعة ولا يزيد عليهما إجماعا لأنه لم يرد في شيء من الأخبار. يعني لا يزيد على السجدتين الطويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين إجماعا لعدم وروده، لم يرد أنه يطيل الجلوس بين في الجلوس بين السجدتين، واضح. ثم يصلي الثانية كالأولى، يعني يصلي الركعة الثانية كالأولى بركوعين طويلين وسجودين طويلين مثل ما فعلت الركعة الأولى إجماعا للأخبار الواردة في ذلك. ثم يتشهد ويسلم، ثم يتشهد ويسلم. يعني خلاصة الكلام أن الركعة الثانية تكون أقل من الأولى في كل ما يفعل فيها، في كل ما يفعل فيها. ثم يصلي الثانية كالأولى كما ذكرنا. قال القاضي وغيره القراءة في كل قيام أكثر مما قبله، يعني أطول قراءة تكون في القيام الأول، القيام الثاني أقل منها، الثالث أقل من إيه؟ من الثانية، والرابع أقل من الثالث، وكذا التسبيح. وحكاه النووي وغيره اتفاق أهل العلم، والجمهور على إطالة الركوع والسجود نحو الذي قبله للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك. قوله ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه الصلاة والسلام الذي استفاض عنه أنه صلى بالمسلمين صلاة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم، والأحاديث الصحيحة في ذلك كلها متفقة لا تختلف، منها ما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعات الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، متفق عليه. استكمال التهليل، وإن أتى في كل ركعة بثلاثة ركوعات فلا بأس. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى ست ركعات بأربع سجدات، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا الحديث سئل عنه الشافعي فقال هو من وجه منقطع، ويقال أخر ونراه غلطا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما زاد على ركوعين في ركعة هي غلط، وإنما صلى عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. ومن ثم قال الألباني في تحديث هذا الحديث ذكر الست ركعات شاذ والصواب أربع كما في حديث عائشة وجابر. كذلك أيضا يقول أو أربع أو أربع يقول فلا بأس. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثمانية ركعات في أربع سجدات، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا أيضا ضعيف، وإن أخرجه مسلم فإنه من طريق حبيب عن طاووس، وحديث ثقة مدلس وقد عنعنه فقال عن طاووس. قال ابن حبان هذا الحديث ليس بصحيح. أو خمس فلا بأس، لقول أبي بن كعب كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين، رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في المسند، وهذا ضعيف. هذا أيضا ضعيف. نعم. إذا في هذه السورة الأخيرة في كل ركعة خمس ركوعات، في مجموع الركوعات كم؟ عشر ركوعات. طبعا يقول الإمام البخاري وغيره من أهل العلم بالحديث لا مساغ لحمل هذه الأحاديث على بيان الجواز إلا إذا تعددت الواقعة. ولذلك تلاحظون دقة المحدثين هنا، يقول جميع الروايات التي تخالف الحديث التي فيها أربع ركوعات في ركعتين يقول إيه إما إيه شاذ أو ضعيف، يعني ركب الحديث من حيث السند هو في حد ذاته صحيح بالنظر إلى سنده، لكن من حيث المتن هو شاذ، شاذ يخالف ما هو أصح منه. ففي هذه الحالة يرجع عليه بالشذوذ، ما هو يمكن أن يصح أيضا، ممكن أن يصح ويعمل به ويصح الآخر. متى؟ إذا تعتدت الواقعة، يبقى مرة حصل صلى بأربع ركعات ومرة أخرى صلى مثلا بإيه؟ بأربع أو بخمس. واضح؟ يعني مرة بركعين في ركعة وأربع مرة أخرى حصلت الواقعة مرة أخرى صلى صلاة الكسوف، واضح؟ بأربع ومرة ثالثة بخمس مثلا، واضح؟ وهذا يقول الإمام البخاري، يقول لا يوجد احتمال أن هذه الأحاديث تحمل على تعدد الإيه؟ الواقع. لماذا؟ لأن الواقع لم تتعدد، لأن صلاة النبي عليه السلام بهم صلاة الكسوف لم تتعدد. يقول البخاري وغيره من أهل العلم بالحديث لا مساغ لحمل هذه الحديث على بيان الجواز إلا إذا تعددت الواقع، وهي لم تتعدد لأن مرجعها كلها إلى صلاته صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس يوم مات ابنه إبراهيم، وحينئذ يجب ترجيح أخبار الركوعين فقط لأنها أضح وأشهر، وبالتالي يحكم على غيرها إما بالضعف إذا وجد سببه أو بالشذوذ إذا صح سنده. نعم. والمصير إلى الترجيح أمر لا بد منه، وأحاديث الركوعين أضح وأرجح بلا مريض. نعم. قال الإمام النووي وبكل نوع قال بعض الصحابة، بعض الصحابة أفسد أنها ركوعان، بعضهم قال أربع بعضهم قال خمس. يقول شيخ الإسلام وقد ورد في صلاة الكسوف أنواع، ولكن الذي استفاض عند أهل العلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري ومسلم من غير وجه، وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد رحمه الله، أنه صلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعان. وحقق الإمام ابن القيم في زاد المعاد هذه المسألة وخلص إلى نحو هذا، فقال الصحيح الثابت ركوعان في كل ركعة وما عدا ضعيف أو شاذ لا يحتج به. ثم يقول هنا في بنان السبيل وما بعد الاول سنة لا تدرك به الركعة. ما معنى هذا؟ نكمل الكلام. يقول انه روي من غير وجه بأسانيد حسان من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو انه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين كل ركعة بركوع. رواها احمد والنسائي. قال الألباني ضعيف لا يصح منها شيء لعلة او شذوذ. لعلة او شذوذ هذا لم يصح، لكن بفضل صحته فكيف نفسر قوله وما بعد الاول سنة لا تدرك به الركعة. فضل صحيح. صحيح يعني ما بعد الركوع الاول في ايه؟ في الاولى في كل ركعة. واضح. ما بعد الركوع الاول في كل ركعة لا تدرك به ركعة. صحيح. لكن كما ترون الحديث الذي استدل بها الاثار التي استدل بها ليست يعني لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ويصح ان يصل نعم. لكن نضيف هنا قول صاحب الروض المربع والحاشيه فان تجلى الكسوف فيها اتمها خفيفا. يعني ان كان اثناء الصلاه هو مثلا شرح سورة البقرة بعد ما فرغ من نصف مثلا سورة البقرة انجلت الشمس وزال الكسوف، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يستمر على الإطالة؟ لا يطيل، يتمها لكن خفيفة. لماذا؟ لأن الغاية من الصلاة قد حصلت وهو انكشاف هذا الكسوف. فإن تجلى الكسوف فيها أي في الصلاة أتمها خفيفة لأن المقصود التجلي وقد حصل وعلم منه أنه لا يقطعها. لا يقطعها بشطر التجلي لقوله تعالى ولا تصلوا أعمالكم. أي نعم. يقول أتمها خفيفة لقوله عليه الصلاة والسلام فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والكسوف يطول زمانه تارة ويقصر أخرى بحسب ما يكتف منه، فقد تكتف كلها وقد يكتف نصفها أو ثلثها، فإذا عظم الكسوف طول الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة، وبعد الركوع الثاني يقرأ بدون ذلك. أي نعم. وشرع تخفيفها لدوال السبب وكذا إذا علم أنه لا يطول. ويصح أن يصليها كالنافلة. يقول في بنار السبيل ويصح أن يصليها كالنافلة لما تقدم، ولا تصلى وقت نهي لعموم أحاديث النهي. ويؤيده قول قتادة إن كتفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قياما فسألت عن ذلك عطاء فقال هكذا كانوا يصنعون. رواه الأكرم. يقول البلي لم أقف على إسناده يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد أجرى الله العادة أن القمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار، يعني في الليالي إيه؟ البيض. وللشمس والقمر ليالي المعتادة، من عرفها عرف الكسوف والخسوف، كما أن من علم ما مضى من الشهر يعلم أن الشهر يطلع في الليلة الفلانية أو التي قبلها، والعلم بالعادة فيه يعرفه من يعرف حساب جريانهما وليس من باب العلم بالغيب. يعني المعرفة أن الكسوف يحصل في اليوم الفلاني خطوط الشمس او القمر هذا ليس من باب الاخبار بعلم الغيب. واضح. لماذا؟ لانه يتم ذلك بالات حساب عن طريق حساب، مش ان هو بيطلع الغيب بدون اسباب ويقول سيحصل خطوط يوم الفلاني. لا، هناك قواعد حسابيه معينه ومعادلات واعتبارات معينه على اساسها يقول قد تنكسف الشمس يوم كذا او في وقت كذا. فالعلم العلم بالعادة فيه يعرفه من يعرف حساب جريانهما جريان الشمس والقمر، وليس من باب علم الغيب. وإذا تواطأ خبرهم بوقت الصلاة لا يكادون يخطئون، ومع ذلك لا يترتب على خبرهم حكم شرعي، فإنها لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلك. يعني لا ينبغي الدعوة لصلاة الكسوف ولا الإعلان المسبق عن حدوث صلاة عن حدوث كسوف أو كسوف بالشمس أو القمر، هذا هو الصح قبل أن يحصل. إذا حصل ففي هذه الحالة يدعى الناس إلى الصلاة ويصلون، لكن قبل ذلك لا ينبغي الإعلان عن حصول الكسوف. وقد سبق أن ناقشنا هذه المسألة وقال بالتفصيل، ما أدري تذكرون أم قد طال بكم العهد، سبق أن تكلمنا بالتفصيل في درس مستقل عن حكم الإعلان المسبق عن الكسوف والكسوف. قلنا أن هذا فيه خطر على عقيدة العامة الذين لا يحضرون يعني هذه الأمور. فخلاصة الكلام أنه لا يترتب على الأخبار التي تأتي في الجرائد وغير ذلك عن حصول الكسوف، لا يترتب عليها حكم شرعي. وأيضا نحن لا نصلي إلا إذا شاهدنا ذلك لا بمجرد الحساب. وقال غير واحد معرفة الكسوف لا يختص بالمنجمين، بل هو مما إذا حسبه الحاسب عرفه، إذا حسبه الحاسب عرفه. وقد تكلم العلامة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى عن هذا الموضوع في إحدى مقالاته، نذكرها باختصار تذكيرا لكم بما سبق أن فصلنا كلاما فيه من قبل. يقول: تكررت في بعض الصحف ظاهرة الإعلان عن الكسوف قبل حدوثه اعتمادا على قول بعض أهل الحساب، ونظرا لما يترتب على هذا العمل من الآثار السيئة أحببت أن أكتب هذا التنبيه لعل هذه الصحف تمتنع عن نشر مثل هذا الإعلان، لأنه لا يترتب عليه مصلحة دينية ولا دنيوية، وإنما هو من باب الفضول والتنطع المنهي عنه، ويترتب عليه من بلبلة الأفكار والتشويش على الناس وذهاب روعة هذا الحدث وعدم الخوف والخشية عند حصوله. لأن كثيرا من العوام إذا قرأ هذا الإعلان أو سمع به عد الكسوف أمرا عاديا لا تأثير فيه على نفسه، ولأن بعض أئمة المساجد قد يعتمدون هذا الخبر ويبدأون في صلاة الكسوف قبل حدوثه وقبل ابتداء وقت الصلاة، وخبر الحاسب قد يصيب وقد يخطئ. ولم يكن أهل الحساب فيما سبق يخبرون الناس عن الكسوف قبل حصوله، مع أنهم يدركون هذا بالحساب ويعرفون متى يحصل. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله تعالى: وأما الذين يعلمون بقولهم الشمس يكتف بها أو القمر فهم مخطئون في إعلانهم وجزمهم بذلك في الوقت الذي عينوه، وإن كان ذلك يدرك بالحساب لأن له أسبابا معلومة عند علماء الهيئة، إلا أن الهيئة هو التي نسميه الآن علم الفلك، إلا أن الحساب يخطئ ويصيب، وفرق بين من يعلن ذلك ويجزم به وبين من يخبر عنه عن أهل الحساب أنهم يقولون ذلك، ولا سيما إذا لم يخبر به العوام وإنما يخبر به الخواص. يعني لا يقول سيحصل كسوف كذا، لكن يمكن أن يقول إيه؟ قال أهل الحساب أو أهل الهيئة يحصل كسوف اليوم الفلاني، فهو لا يخبر عن علم اللي هو وإنما ينقل عن أهل الحساب، خاصة يجوز بخاصة إذا إيه؟ إذا كان يخاطب الناس على مستوى معين من الفهم والعلم لا على عوام الناس. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن قول أهل الحساب الشمس سيكتف بها في وقت كذا، فأفتى أن حكم ذلك حكم أخبار بني إسرائيل التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخبركم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. والعلة في النهي عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم هي احتمال أن يكون ما ذكروه حقا فيكون من كذبهم مكذبا بحق، واحتمال أن يكون ما أخبروا به كذبا فيكون من صدقهم مصدقا بكذب. فهكذا أخبار المخبرين عن الكسوف والخسوف قد يكونون مصيبين في حسابهم فيكون مكذبهم مكذبا بالصدق، وقد يكونون مخطئين فيكون مصدقهم مصدقا بالباطل والكذب. وأما إنكار الجزم بوقت الكسوف والتحدث بذلك فهذا صنيع المشايخ مع من صدر منه ذلك منكرون عليه جزمه بذلك وإفشاء، يعني وهذا من نوع يعني خاطب الناس على قدر عقله، العوام يثيرون فهذه الأشياء. قد يظن ان هذا من باب اخبار الغيب. العام اذا وجد ان الجريده نشر فيها مثلا من ايام ان اليوم الفلاني يحصل فيه كسوف ووقع بالفعل، يقول اذا هؤلاء الناس يعرفون الغيب. لماذا؟ ان هذا العامي لا يدرك ان هذا يعني ايه يمكن حسابه بماذا؟ بالحسابات. بل هذه الحسابات في حد ذاتها تعكس قدره الله سبحانه وتعالى، لان من الذي ضبط سير هذه الافلاك؟ من الذي ضبط بهذه الدقه؟ هو الله سبحانه وتعالى. كل شيء بحساب، وكل شيء يجري وفقا للسنن الكونيه او الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات، وكل شيء يجري باذن الله وقوته. فالعمي اذا حصل كسوف يقول اذا هؤلاء الناس يعرفون الغيب، لأنهم قالوا سيقع خسوف في اليوم الفلاني وحصل كما أخبروا. فلا يعني يفهم أن هذا عبارة عن أسباب عادية نتيجة الانضباط في إيه؟ تماما كالليل والنهار الذي يحصل بعد 24 ساعة أو أقل طبعا في إيه؟ يتكون الليل والنهار هذه الدورة، كذلك الفطور من بداية الخريف من كذا، بداية الربيع من كذا، هذه أشياء لأن جرت فيها العادة في خلق الناس سبحانه وتعالى. فمن المعتاد أن الناس تتوقع حصول هذه الأشياء كما يعني اعتادوا. فإن رأيت أخبارا بالغيب هذا مبني على ما تعودوه أو على معادلات حسابية معينة استنبطوها من إيه؟ من ما جرت به سنة هذا الكون من إيه؟ من ملايين السنين، أقول حتى آلاف السنين. واضح؟ أي نعم. أمر آخر أن هؤلاء العوام أيضا يلتصق في أذهانهم أن الموضوع موضوع إيه؟ ظواهر طبيعية كما يقولون لهم، ويعني وبالتالي لا يقع في قربهم إيه؟ من الهيبة والخوف والخشية من هذه الآية، وتفقد هذه الآية مفعولها في قلوب هؤلاء الناس. فالأمر في حقته هو كما أخبر الصادق المصدوق، هذه آية كما قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، هذه آية هي للتخويف. واضح؟ كونها تحصل نتيجة أسباب معروفة لا يمنع كونها يعني لا يمنع أنها من أجل التخويف والإنذار. وأيضا من أسباب انجلاء هذا الكتب أن يحصل صلاة ودعاء وتضرع وصدقة وغير ذلك حتى يزول هذا الكتب. نعم. يقول على هذا فإن الإعلان عن الكسوف في الصحف قبل حصوله والجزم بذلك أمر لا يجوز، لأنه لم يكن من عمل السلف ولا يترتب عليه فائدة، بل يترتب عليه مفاسد كما ذكرنا من ذهاب الخوف في قلوب بعض العوام عند حدوث هذه الآية، وعد ذلك أمرا عاديا. بل إن بعضهم يقول ما دام أن هذا شيء معروف فلماذا نصلي، وبعضهم الآخر يحدث عندهم تشويش وتكذيب لهذا الخبر الذي قد يكون صادقا، وبعض أئمة المساجد يستعجل ويبدأ بصلاة الكسوف قبل حدوثه اعتمادا على ما حدد في الخبر من بداية الكسوف ونهايته، وقد لا يحصل كسوف أصلا فيكون قد صلى صلاة غير مشروعة. فالمطلوب من أهل الحساب ومن الصحفيين ألا ينشروا هذا الخبر على العوام وأن يحتفظوا به ولا يتحدثوا عنه إلا مع المختصين. يعني هذا تذكير عابر بقضية الإعلان عن صلاة الكسوف وعن الكسوف قبل حصوله. وإن غابت الشمس كاسفة لم يصلي، يعني الشمس غربت وهي كاسفة فهل يصلي؟ لا يصلي. لماذا؟ لأنه ذهب وقت الانتفاع بضوئها، وإنما الصلاة من أجل أن تنكشف هذه الغمة. أي نعم. فتنعدم العلة التي لأجلها شرعت الصلاة. إن كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، يعني هل يوجد لأي آية من آيات الله سبحانه وتعالى يصلى لها صلاة الكسوف، أم أنه يصلى فقط في حالة الكسوف والخسوف وفي حالة الزلزلة كما يعني سنبين إن شاء الله تعالى. مثلا آية أخرى ظلمة مثلا غشيت الناس نهارا أو ضياء ليلا أو ريح شديدة أو صواعق أو ثلج ومطر دائمين، كلها من آيات الله سبحانه وتعالى. فهذه الأشياء لم ينقل يعني صلاة من أجلها مع كونها من آيات الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أنه وجد في زمن الصحابة آيات كاتفاق القمر وهبوب الرياح والصواعق، ومع ذلك تركت الصلاة لهما. فتكون السنة هنا سنة، السنة هي الترك، هذه سنة تركية، السنة لأن الرسول تركه مع وجوده في زمانه وما فعله. واضح. وقال بعض العلماء يصلي لكل آية، وقيل يصلي للرجفة. هنا وقال شيخ الإسلام يصلي لكل آية، يعني كالزلازل مثلا أو السيول، هذه آيات وآيات يرسلها الله تخويفا. فأيضا بعض العلماء يقول لا، يصلي صلاة الكسوف أو الكسوف لإيه؟ لكل آية تقع، كما دل على ذلك السنن والآثار. يقول شيخ الإسلام وقاله المحققون من أصحاب أحمد وغيرهم، ولولا أن ذلك يكون لشر وعذاب لم يصح التخويف بذلك، وهذه صلاة رهبة وخوف، كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء، وقد أمر الله عباده أن يدعوه خوفا وطمعا. أي نعم. وقال ابن القيم التخويف إنما يكون بما هو سبب للشر المخوف كالزلزلة والريح العاصف، وإلا فما وجوده متكرر لا يحصل به التخويف. أي نعم. وينبغي أن يوعظوا عند نزول البلاء ويؤمروا بالتوبة والصدقة، وإن صلى أحدهم في بيته ركعتين توبة إلى الله فحسن، لأن صلاة التوبة مشروعة. وأما الزلزلة فيصلى لها إن دامت، وأما الزلزلة وهي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلى لها إن دامت، يعني إن دامت هذه الزلزلة. وقد يعبر عن هذه الديمومة الآن بعبارة الإيه؟ الزلزال وتوابعه، تمر مدة يعني طويلة. فالأصل أنه ينبغي أن يحصل من ذلك خوف للعباد وخشية وإنابة وإقلاع عن المعاصي وتضرع إلى الله وندم، حتى قال بعض السلف إن ربكم يستعتبكم، الله تعالى يعاتبكم يعني يقول لكم أصلحوا أحوالكم، فهذه قدرتي وهذه آياتي. أيضا فإن لم تدم الزلزلة لم يصل لها، لكن إن دامت وطالت ففي هذه الحالة يصل لها تماما كصلاة الكسوف وصلاة الكسوف، لأنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وهذا كله بناء على مذهب من إيه؟ من يقول بأنه يصل هذه الصلاة لكل آية خاصة الزلزلة، بخلاف يعني إضافة إلى صلاتها للكسوف والخسوف. أعتقد هذا آخر ما يتعلق بصلاة الخسوف. في عبارة أخرى تاني؟ نعم نعم. رغم عليه هذه ونصلى وقت هذه قرأناها، أو يصح أن يصليها كالنافلة لما تقدم، ولا تصلى وقت نهي لعموم أحاديث النهي. في هذا المسألة بالذات موضوع الصلاة وقت النهي، المرجع يقول لو طلعت الشمس والقمر خاسف لم يصلي قولا واحدا، او طلع الفجر والقمر خاسف لم يصلي، قدمه القاضي وغيره، اشبه ما اذا طلعت الشمس وهو خاسف، يعني هم اجروا فيها حكم النهي عن الصلاة في اوقات النهي، عمموه ما استثنوا. ثم نشرع في باب صلاة الاستسقاء، لأنها أفضل من صلاة الكسوف، وحتى ننهي هذا الباب إن شاء الله تماما إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، وندخل في فقه الصيام إن شاء الله بعد ذلك. طبعا كما ترون الترتيب هو بدأ أولا بصلاة الخوف والرهبة وهي صلاة الكسوف، ثم ثنى بصلاة الرجاء والرغبة وذلك في صلاة الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء، والمقصود صفة صلاة الاستسقاء وأحكامها وما يتعلق بذلك. والاستسقاء استفعال من السقي، والنفوس مشغولة على الطلب ممن يغيثها ولا تلتفت فيه إلا لباريها. وكان في الأمم الماضية وأجمع المسلمون على مشروعيته. فمثل الطهو والدعاء لطلب السقي على صفة مخصوصة، أي الصلاة لطلب السقي على الوجه الذي سوف نبينه إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك إذا أجذبت الأرض أي أمحلت والجذب نقيض القصد. والاستسقاء على ثلاثة أضرب، أحدها صلتهم جماعة أو فرادى على ما يأتي تفصيله وهو أكملها. واتفق فقهاء الأمصار على مشروعيته، لأن الاستسقاء يتم بصورة من ثلاث صور. أكمل الصور أن تصلى صلاة مستقلة اسمها صلاة الاستسقاء كصلاة العيد كما سنبين إن شاء الله تعالى، سواء في جماعة أو فرادى. الحالة الثانية من حالات الاستسقاء، الاستسقاء يوم الاستسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتها، أن يستسقي الإمام في صلاة الجمعة أثناء خطبة الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستفاض عنه من غير وجه. وهذا الضرب مستحب وشاقا واستمر عمل المسلمين عليه. الصورة الثالثة دعاؤهم عقب صلواتهم وفي خلواتهم، ولا نزاع في جواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة. واضح؟ إذا أكمل أحوال أن تصلى صلاة كاملة لهي صلاة الاستسقاء كما سنبين إن شاء الله تعالى، وهذا الباب معقود لبيان أحكامها. الحالة الثانية أن يستسقي الإمام الخطيب يوم الجمعة أثناء خطبة الجمعة، وهذا أيضا مستحب وثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الثالثة أن يعني يدعو الناس عقب الصلوات وفي الخلوات بأن يسقي الله سبحانه وتعالى الأجل. ومحل صلاة الاستسقاء وسببها إذا أجدبت الأرض انحلت وقحط المطر، يعني انحبس المطر. نضيف إلى ذلك شرطا آخر، يعني نقول إن الاستسقاء صلى إذا أجدبت الأرض وإذا يعني قحط احتبس المطر، نقول وضر ذلك، وضر ذلك لأنه إذا انحبس المطر ولم يحصل ضرر ففي هذا الحالة يعني لا توجد العلة لعلة الصلاة. لكن إذا الذي يستوجب أو يعني الذي يستدعي حصول الصلاة هو أن يعني تجذب الأرض وينحبس المطر ويضر ثالث سواء النباتات أو الإيه أو الأحياء من البشر أو البهائم، لأنه يمكن أن يتوقف المطر ومثلا يوجد عند الناس آبار وأودية أو أنهار أو خزانات مياه مثلا ممتلئة بالمياه. في هذه الحالة انحباس المطر لم يترتب عليه يعني ضرر، أو وجد يعني هذه الأشياء لكنها لا تكفي، في هذه الحالة أيضا يصلون يدعون إلى الصلاة جماعة أو فرادى. منار السبيل وهي سنة، لقول عبد الله ابن زيد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وهذا متفق عليه. سنة يعني سنة مؤكدة، وهي سنة أي مؤكدة بإجماع أهل العلم. وشذ أبو حنيفة فقال ليس فيها صلاة مكنونة، وقوله مردود فإنه مخالف للأحاديث الصحيحة المستفيضة والقياس، فإنه معنى سن له الاجتماع والخطبة، فسن له الجماعة كالعيد والكسور. ولأنهم أجمعوا أنه يسن فيه الاجتماع والخطبة، والسنة بينت الصلاة فوجب اعتمادها دون القياس وقد توافقا. وأيضا قال أبو حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهبي فصار إجماعا، يعني يلزم أن يكون هذا أيضا مذهب أبي حنيفة أن هناك صلاة مكنونة تم صلاة الاستسقاء. وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم الجهر بالقراءة، وحكى النووي وغيره الإجماع على استحباب الجهر بالقراءة فيها. والأفضل أن تصلى صلاة الكسوف جماعة، ليس بشرط، لكن الأفضل أن تصلى أفضل صلاة الاستسقاء جماعة حتى ولو كان في حالة سفر. نعم. ولو كان القحط بغير أرضه، يعني لو حصل قحط ولو بغير أرض أهل البلد ففي هذا حال منع أن أهل المكان الذي يحصل به الضرر يصلون صلاة الاستسقاء. لماذا؟ لأنه حصل الضرر بهذا القحط. أيضا أن صلاة القوم الذين لم ينضروا من حباس المطر من أجل إخوانهم الذين انضروا به هذا من باب التعاون على البر والتقوى. أما لو كان غير المحتاج في بلد المحتاجين فإنه يصلي معهم اتفاقا ما لم يكن ذا بدعة أو ضلالة. بالعكس يبعدوا عنهم حتى لا تحول بدعته وضلالته دون استجابة دعائه. ولا استسقاء انقطاع المطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر، يعني لعدم الضرر بانقطاعها عنها. إذا مشروعية الاستسقاء لإزالة ما يصيب الناس من ضرر سواء كان الناس أنفسهم أو إخوانهم من المسلمين في أي بقعة. ثم يكون في منار السبيل ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. لقول ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين، صححه الترمذي وهذا حديث حسن. نعم. قوله ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، يعني صفة صلاة الاستسقاء في موضعها فيستحب فعلها في المصلى. يعني أين تستحب صلاة العيد؟ في المصلى في الخلاء، فكذلك صلاة الاستسقاء مثلها. طيب أحكامها كصفة صلاة العيد عند الجمهور في العدد وفي الجهر وفي القراءة وفي كونها قبل الخطبة وأيضا بتكبيرته، تكبيرات التكبيرات التي تكون في صلاة العيد في الصلاة ورفع يديه ويقف بين كل تكبيرتين قائلا ما ورد كما سيأتي لأنها في معنى صلاة العيد. إلا أنه لا وقت لصلاتها، صلاة العيد لها وقت معين اللي هو وقت الضحى، وقت صلاة الضحى. أما صلاة الاستسقاء فلا وقت لها معين وهي تفعل في وقت النهي بلا خلاف، أقصد وإلا أنها لا تفعل وقت النهي بلا خلاف. لكن الأولى يعني هي لا تصلى وقت النهي بلا خلاف في ذلك، لكن الفرق في الوقت بينها وبين صلاة العيد أنها ممكن تصلى في وقت إباحة الصلاة مخالف لوقت صلاة العيد، يعني إما تصلى في وقت صلاة العيد هذا هو الأولى، أو تصلى في غير وقت صلاة العيد لكن لا في وقت النهي. وكما ترون هنا في حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلى في العيد، فالتشبيه هنا يقتضي انها تكون في كصلاة العيد في الوقت وفي يعني المكان. وقال ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيدين، سنة الاستسقاء سنة العيدين. فقال الحافظ ظاهره انه صلاها في وقت صلاة العيد فتسن في الصحراء، يعني تسن صلاة الاستسقاء قبل الخطبة في الصحراء القريبة عرفا، لانه صلى الله عليه وسلم لم يصليها الا في الصحراء بلا نزاع. ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها شكى الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر فامر بمنبر فوضع له في المصلى، ولأن الناس يكفرون فكان المصلى بهم أرفق، ولأنه أبلغ في الافتقار والتواضع. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا، وهذا ضعيف. وعن ابن عباس النحو وزاد فيه وقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، وهذا أيضا يعني ضعيف. وقالت عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، وهذا حسن رواه أبو داود. وذكر ابن عبد البر أن الخروج لها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء، وفي المغني لا تفعل وقت نهي بلا خلاف، لا تفعل وقت نهي بلا خلاف، لكن كما ذكرنا وقتها هو وقت صلاة الضحى وقت العيد يعني. وقال الشارح وليس لها وقت معين إلا أنها لا تفعل في وقت نهي بغير خلاف. طبعا تكبيرات كتكبيرات العيد يعني في تكبيرات الزوائد سبعا وخمسا او ستا وخمسا من غير اذان ولا اقامه من غير اذان ولا اقامه. واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبه والخروج من المظالم، لان المعصيه سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. واذا اراد الامام الخروج لها يعني لصلاه الاستسقاء، الامام او نائب الامام، وعظ الناس يعني ذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب، وخوفهم عواقب المعاصي. أيها. والوعظ هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب، وأمرهم بالتوبة، أي وأمرهم الإمام بنفسه أو نائبه بالتوبة من المعاصي، وهي واجبة على الفور إجماعا، ويشترط لها الندم على ما مضى من الذنوب والإقلاع في الحال والعزم على ترك العود في المستقبل. فإن كان الحق لآدمي فلا بد من رده إليه أو تحليله. أي نعم. والمعاصي جمع معصية، وهي كل ما عصي الله به، وهي نوعان طبعا، إما محرمات لحق الله أو حقوق الآدميين التي نسميها إيه؟ المظالم. المظالم. والتوبة والخروج من المظالم يعني بردها إلى مستحقيها، لأن ذلك واجب، والمظالم ظلامات الآدميين جمع مظلمة، فمرادهم بالمظالم حقوق الآدميين وبالمعاصي حقوق الله تعالى، فالمعاصي أعم من المظالم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بخس قوم المكيال والميزان إلا منعوا القطرة من السماء. وقال مجاهد في قوله: ويلعنهم اللاعنون، قال: دواب الأرض تلعنهم، يقولون يمنع عنا القطر بخطاياهم، الظالمين والكافرين يمنع عنهم القطر بخطاياهم وبذنوبهم. ويأمرهم أيضا الإمام بترك التشاحن والعداوة، لأنها تحمل على المعصية وعلى البهث والكذب، وتمنع نزول الخير، وجود المشاكل بين الناس والخصومات والجدل وهذه الأشياء والمنازعات مما يرفع البركة. والدليل أن النبي عليه السلام قال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فرفع يعني رفع علم تعيينها في يوم مخصوص، كان قد أخبر بها النبي عليه السلام أنها في يوم الفلاني، لكن لما تجادل اثنان من المسلمين رفع إيه؟ علم ليلة القدر بسبب هذا التجادل. قيل هما عبد الله بن أبي حضرة وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فرفعت ليلة القدر. فيعني إذا هذا يعني يشير إلى أهم الجدل والمراء والشحناء والعداء والخصومات، واضح هذا كله يعني لابد من يعني يترتب عليه شغل، بل الجدل في حد ذاته هو عقوبة. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، واضح المجادلات والمشاكسات والمشاغبات ترفع البركة في أي شيء سواء من الدين أو الدنيا. تجد مثلا الإخوة الأشقاء مثلا عندهم أملاك أو مواريث أو شيء من هذا، ما داموا مؤتلفين ومتحبين ومتعاونين تجد البركة. فإذا حصل التنازع والشجار والخصام والمجادلة والشحناء تنزع البركة من تجارتهم أو من ثروتهم. شركاء مثلا في تجارة نفس الشيء، حتى أهل الدعوة، حتى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى متى ما وقعت الشحناء رفعت البركة وجاءت البلايا والمصائب. واضح؟ إذا حصل الائتلاف تحصل هذه البركة. فهذا تحذير من يعني شؤم الجدل والخصومات والعداوات والشحنات. ويأمرهم الإمام بالطاعات وبتقوى الله سبحانه وتعالى كالصيام والصدقة وغير ذلك من الأعمال يعني الصالحة. ويعدهم يوما يخرجون فيه، الإمام يعني يعين لهم يوما يقول: اليوم الفلاني سنخرج لصلاة الاستسقاء ليتهيأوا للخروج على الصفة المسنونة. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وعد الناس يوما يخرجون فيه. رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد. ويتنظف لها ولا يتطيب ولا يلبس زينة، لأنه يوم استكانة وخشوع. ويتنظف لها يعني بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظفار لئلا يؤذي، لأن هذا مكان اجتماع عدد كبير من الناس أشبه الجمعة. فمن ثم الإنسان يعني يتنظف لكن لا يتطيب، يزيل ويقطع الروائح الكريهة لكن لا يتطيب. ليس هذا مقام تطيب، يعني واحد رايح يحضر جنازة يتطيب؟ يصلح أن يتطيب يحضر الجنازة؟ لا، المفروض هو يتنظف نعم لكن لا يتطيب، لأن إفاية هو أن يتطيب والناس عندها ميت، طبعا هذا مش لا ليك. يعني كذلك هذا اليوم يوم استكانة ويوم خشوع، تلاحظون كما مثلا في حالة الإحرام الإنسان لا يتطيب، بل كلما كان أشعث أكبر كلما كان أحب إلى الله سبحانه وتعالى. أي نعم، فيتنظف لها ولا يتطيب ولا يلبس زينة، لأنه يوم استكانة وخشوع، لأن الصيام هذا من كمال الزينة، وهذا يوم التواضع والكثار وتذلل وخضوع والكثار، وليس إيه يوم اهتمام بالزينة. يعني الواحد الإنسان يعلم الحقيقة أن الناس في سبيل مراعاة بعض الأعراف، يعني مثلا تجد يعني في الجنائز مثلا الناس يتأنقون في الملابس بطريقة خاصة، أهل البيت يتأنقون في الزينة والملبس بصورة مبالغ فيها جدا. لماذا؟ هذا من الدنيا، لكن لو نظر ان هذا يوم من ايام الاخره ويوم التعاظ ما كان خاص اهل الميت بالذات، لان مصيبتهم تكون اكثر واكبر، فالمفروض انهم في شغل شاغل عن الزينه، لكن نجد احيانا عكس المقاصد الشرعيه في مثل هذه الاشياء التانق الشديد. ونحمد الله سبحانه وتعالى ان ملابس الاحرام محدده يعني من الناحيه الشرعيه، بحيث ما يكون في فرصه للتباهي ايضا في ملابس الاحرام، بل تقطع على الناس الفرصة في التباهي بالثياب أو التأنق فيها في موطن لا يتناسب على الإطلاق مع يعني الزينة والمبالغة في يعني التأنق. ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. صححه الترمذي وقال الألباني وحسن. يعني يخرج الإمام إلى المصلى كغيره من المصلين متواضعا وفاقا. لماذا؟ لأن التواضع لله عز وجل من أسباب الإجابة. كلما تذلل العبد لله كلما كان أقرب أن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه بنزول المطر. متواضعا متخشعا يعني بقلبه وعينه ومشيه وجلوسه، بأن يرمي البصر إلى الأرض ويخفض الصوت ويسكن الأعضاء، متذللا الظل هو الهوان يعني السكينة، يخرج مستكينا خاضعا متذللا سواء في هيئته أو في ثيابه. متضرعا يعني بلسانه إلى الله سبحانه وتعالى وفي مشيه وجلوسه، مبتهلا إلى الله مع حضور القلب وامتلائه بالهيبة والخوف من الله، متطاغرا ومتعرضا في ذنب الحاجة. في بعض الروايات مبتدلا يعني لابسا ثياب البذلة، يعني الثياب التي يلبسها الإنسان وقت العمل وقت المهنة، تاركا ثياب الزينة تواضعا لله تعالى وإظهارا للافتقار إليه وإرادة جبر الانكسار. تقول: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ. معه الهاء تعود على من؟ الإمام. الإمام يخرج كغيره على هذه الهيئة التي ذكرنا، ويكون معه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع للإجابة. أضاف بعض العلماء الصبيان المميزين لأنهم لا ذنوب لهم. يعني في هذا المقام استحب بعض العلماء أن يخرج الأطفال، ليس الأطفال هم دون سن التمييز، لكن الأطفال المميزون الذين يفرقون بين العادة وبين اللعب، أو بين العادة والعبادة أو اللعب والعبادة، يدرك أن هذه عبادة ويستطيع أن يستحضر النية. فيخرج الإمام ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ. لماذا؟ لأن هذا يكون أسرع لإجابة الدعاء. وخروج هؤلاء أشد استحبابا، لأن خروج سائر الناس مستحب، لكن خروج هؤلاء بالذات استحبابه أشد، من هم أهل الدين أهل الصلاح الشيوخ الذين شابت لحاهم في التوحيد وفي العبادة وفي الإسلام. أيضا لأن هؤلاء يرجى أن يجاب يعني دعاؤهم. نعم. والشيوخ جمع شيخ، وهو من جاوز 50 سنة يطلق عليه شيخ. كذلك أضاف بعض العلماء كما قلنا الصبيان المميزين لأنهم لا ذنوب لهم، الصبيان المميزين الذين هم دون سن التكليف لكن في نفس الوقت مميزون ويدركون ويعرفون ما معنى الدعاء وما معنى كذا وكذا العبادة والصلاة. هؤلاء يخرجون أيضا، يستحب إخراجهم وفاقا لمالك والشافعي، لأنهم يكتب لهم ولا يكتب عليهم فترجى إجابة دعائهم. وفي الفصول نحن لخروج الصبيان أشد استحبابا، والصبيان بكسر الصار وضمها لغتان، يعني إما الصبيان أو الصبيان، لكن الكسر أفصح وأشهر. ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم، ولا يستحب لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لأن الأطفال خلق من خلق الله سبحانه وتعالى وعيال من عياله، والرزق مشترك بين الكل. قال الله تعالى نحن نرزقهم وإياكم. وروى البزار وغيره بعض الأثار في بعض الأثار المرفوعة لولا أطفال رضع وعباد ركع وبهائم رتع لصب عليكم البلاء صبا. وقيل يستحب إخراج العجائز وفاقا لأبي حنيفة، العجائز يعني من النساء، ويكره من النساء ذوات الهيئات وفاقا خوف الفتنة. النساء ذوات الهيئات يعني الجميلات يكره خروجهن خشية الافتتان الناس به، الإنسان ينصرفون عن العبادة إلى النظر إلى يعني هؤلاء. فالحظ إجابة الدعاء، وخروج النساء ذوات الهيئة ضرره أكثر. وفي الشرح لا يستحب إخراج البهائم لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وأخرج الحاكم وغيره أن سليمان عليه السلام خرج ليستسقي فرأى نملة مستلقية وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك، فقال سليمان ارجعوا فقد تقيتم بدعوة غيركم. وهذا للأسف ضعيف. ويؤمر سادة العبيد بإخراج عبيدهم، أقول للأسف لأن أرى كثير إخوة أعجبوا بالأسف لما قرأناه وضحكوا أو تبسموا. ويؤمر، لكن الأمر طبعا ليس بأمانيكم، ويؤمر سادة العبيد بإخراج عبيدهم رجاء استجابة دعائهم لانكسارهم بالرزق. وفي الصحيح هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، فمن ثم يستحق إخراج أهل الحاجة والمسكنة والضعفاء. أيضا يقول هنا في المتن ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم. نتأمل كلمة يباح، يباح يعني أنه ما في دليل على الاستحباب. يقول ولا يستحب لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الطبراني في معجمه بإسناده عن الزهري أن سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة قوائمة تستسقي، فقال لأصحابه ارجعوا فقد تقيتم بدعوة غيركم. وروى الصحوي وأحمد ونحوه عن أبي الصديق النادي وهو ضعيف، وعن أبي هريرة مرفوعا خرج نبي من الأنبياء يستسقي وذكر نحوه، رواه الدارقطني. ثم يقول والتوسل بالصالحين، والتوسل بالصالحين يعني بتقديمهم، مقصود التوسل بالصالحين يعني ايه؟ بدعاء الصالحين، تقديمهم للدعاء بدعاء الصالحين، يدعون ويؤمن الناس على دعائهم لفعل عمر بن العباس ومعاوية بيزيد بن الأسود الجرشي، واستسقى به الضحاك ابن قيس مرة أخرى، وهذا صحيح. والمقصود بالتوسل بالصالحين كما ذكرنا التوسل بالدعاء منهم، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وتوسل عمر بن العباس بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، كذلك معاوية بيزيد الجرشي، لأن دعوة الصالح مستجابة. وأما التوسل بذوات الصالحين فكالإقسام بهم، ولا يقسم على الله لأحد من خلقه، ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة، بل يقتضي تركه والنهي عنه. نختم بمسألة هنا ذكرها في الروض المربع، قال: إن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان، لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا إن انفردوا بيوم، لئلا يتحقق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم، فيكون أعظم لفتنتهم، وربما افتتن بهم غيرهم لم يمنعوا، أي أهل الذمة، لأنه خروج لطلب الرزق. يعني يقول هنا: هناك حالتان، إذا حصل أن في دار الإسلام يعني خرج المسلمون حددوا موعدا معينا لإيه؟ للاستسقاء. هناك حالتان، إن حددوا موعد الاستسقاء في نفس الوقت الذي يصلي فيه المسلمون الاستسقاء، هل يمنعون؟ لا يمنعون. طيب إذا حددوا لهم يوما آخر مستقلا يمنعون؟ نعم يمنعون. لماذا؟ نعم صحيح. الحالة الأولى وهي حالة إن إذا خرج أهل الذمة لصلاة الاستسقاء في نفس الوقت الذي يخرج فيه المسلمون لم يمنعوا في هذه الحالة، لم يمنعوا في هذه الحالة، بشرط ماذا؟ بشرط الانفراد عن المسلمين، لا يتواجدون في نفس المكان الذي يتجمع فيه المسلمون. لماذا؟ خشية أن ينزل العذاب عليهم فيصيب المسلمين معهم. واضح؟ فيجوز، فإن لا يمنعون من الاستسقاء بشرط أن يخرجوا في نفس الوقت الذي يخرج فيه المسلمون، لكن بمعزل عن المسلمين منفردين عنهم بمكان. لماذا؟ لقوله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فيخشى أن ينزل العذاب عليهم فيصيب الذين يخالطونهم من المؤمنين. أي نعم. أما إذا انفردوا بيوم، أما إذا انفرد أهل الذمة بيوم ففي هذه الحالة يمنعون. لماذا؟ لأنه ربما يأتي قدر الله سبحانه وتعالى أنهم يعني ينفردون بيوم ويطلبون ويدعون بنزول المطر فيغاثون، لا يغاثون يعني لا يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءهم، ولكن إيه؟ قدر الله أن المطر سينزل في هذا الوقت، فهم يكونون قد اتفقوا في نفس الوقت، فإذا اتفق نزول غيث اليوم خروجهم وحدهم حينئذ يعني يكون أعظم لهم، يقولون لولا أننا على الدين الحق لما استجيب دعاؤنا. واضح؟ فيظنون أن هذا استجابة لدعائهم فيزدادون افتتانا بما هم عليه من الضلال المبين. وإن كان بعض العلماء قالوا لا يبعد أن يجيبهم الله، يعني حتى لو كانوا كفارا لا يبعد أن يجيبهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ضمن أرزاقهم، حتى لو كانوا كفارا فقد ضمن أيضا لهم يعني أرزاقهم. يقول: لئلا يتفق نزول غيث اليوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم، وربما افتتن بهم غيرهم، وربما افتتن بهم غيرهم، بعض الجهلة من الناس قد يرونهم يعني سقوا فيظن أن هذا دليل على أنهم على حق، والعياذ بالله فيفتن بيعني يعني أحوالهم ويقول هذا حصل بهم ويشوش عليه في يعني عقيدته. نعم. لم يمنعوا في هذه الحالة لأنه خروج لطرف الرزق، والله عز وجل ضمن للكفار أرزقهم كما ضمن للمسلمين، ويكره إخراجنا لهم وثاقا، يعني نحن لا ندعوهم من الخروج معنا ولا نحملهم على الخروج حتى ولو منفردين. ده الأمر إيه؟ ناقش هذه المسألة أن هم الذين خرجوا، إن خرجوا في نفس الوقت الذي نخرج نحن فيه لا يمنعون، بشرط أن ننفصل عنهم تماما في المكان. إن حددوا لهم وقتا معينا يخرجون فيه لا يمنعون في هذه الحال للسبب الذي ذكرنا، للسبب الذي ذكرنا، لكن يكره إخراجنا لهم وفاقا. لماذا؟ لأنهم أعداء الله، وهم بالتالي أبعدوا إذا بكل، لأنهم يسبون الله سبحانه وتعالى ويشتمونه ويكفرون به. طبعا والكلام في غير أهل الذمة بالأولى، كان هذا في أهل الكتاب، في غير أهل الكتاب من المشركين يعني أولى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.